بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في قضاء الاعتكاف، قال عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، والخباء هو المكان الذي يعده المعتكف لنفسه ليعتكف فيه، خباء لعائشة وخباء لحفصة وخباء لزينب رضي الله تعالى عنهن. فلما رآها، رأى الأخبية، سأل عنها، أي قال لهن أو قال: ما هذه؟ فأخبروه، فقيل له: هذا خباء عائشة حفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن، أي تظنون. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال، أي تلك السنة لم يعتكف، وأمر بتلك الأخبية فنقضت. ما هو السبب في ذلك؟ سيأتي ما يدل على السبب. قال: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح، أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. يعني رجل نوى الاعتكاف، دخل، بقي في الاعتكاف يومين ثلاثة، وهو قد نوى أن يعتكف العشر، فمرض واضطره المرض إلى أن يخرج من معتكفه. مالك يقول: يقضي ما وجب عليه من عكوف، إنما يكون هذا إذا نذر الاعتكاف نذرا أوجبه على نفسه. أما في الاعتكاف الذي هو اعتكاف التطوع وليس بنذر، فإنه لا يجب عليه أن يقضيه على الصحيح، وإنما يستحب له أن يقضيه، أما الوجوب فلا. إنما العبادة الوحيدة التي تلزم بالشروع فيها هي عبادة الحج والعمرة، عبادة الحج والعمرة تلزم في الشروع فيها أن يكملها، وإذا فسدت قضاها. الحج والعمرة، لو أن شخصا اعتمر فأحرم بالعمرة، ثم بعد ذلك حله في وسط الإحرام يقول: أنا ما أريد العمرة هذه، خلاص بطل العمرة، الجواب لا، وجب عليه أن يكمل العمرة بقول الله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. وإذا فسدت لو أفسدها العمرة هذا أفسدها بأن وقع على أهله في حج أو في عمرة وجب عليه أن يتم حجه وهو فاسد وأن يتم عمرته وهي فاسدة تم إلى الأخير ثم يقضي وجوبا. هذا في الحج والعمرة. أما بقية التنفل من صيام أو صلاة أو اعتكاف أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان نذرا نذر أن يصلي ركعتين فلما صلى الركعة الأولى خرج من صلاته نقول وجب عليك أن تقضي لأنه نذر. نذر أن يعتكف 3 أيام اعتكف يوما ثم خرج نقول وجب عليك أن تقضي لأنه نذر والنذر واجب. وهكذا الصيام نذر أن يصوم يوما فلما انتصف النهار أفطر وجب عليه أن يقضي. فإذا القضاء إنما هو في الواجبات. أما المستحبات فالمتطوع أمير نفسه يستحب له أن يستمر في عبادته وطاعته وتطوعه وإذا خرج منها يستحب له أن يقضيها لكن لا يجب يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الأحاديث بطرق متعددة قال هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب قضاء الاعتكاف. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد وهو أعظم ما يعتمد عليه من فقهه أو من فقهه. ومعنى ذلك عندي والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نوى اعتكاف 10 الأواخر من رمضان نوى أن يعتكف فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك وخشي عليهن أن تدخل نيتهن داخلة وما الله أعلم به فانصرف أي ولم يعتكف. ثم وفى الله بما نواه من فعل البر فاعتكف 10 من شوال وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان. وأما قوله في حديث مالك آل بر تقولون بهن فيحتمل أي يظنون بهن البر فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي أي ما الذي حملهن على ذلك هل هو طلب البر والاعتكاف والطاعة أم أخاف أن يكون ذلك بسبب أنهن يردن أن يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره في الاعتكاف ولا يردن البر خالصا فكره لهن ذلك. وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك آل بر يردن أو قال تردن كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام أي ما أظنهن يردن البر أو ليس يردن البر والله أعلم. وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته إلى أنه شيء فيه شدة انقطاع إلى المسجد وغير ذلك. هذا الثاني فيه نظر المعنى الذي لأجله كره النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه هو ما حصل منهن من تنافس فأراد أن يقطع هذا الباب هذه تأتي بخبائها وهذه بخبائها وهذه بخبائها وإذا بالمسجد قد امتلأ بأخبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدافع لذلك الغيرة أو أن يكون الدافع لذلك محبة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فلذلك سد الباب على الجميع وبدأ بنفسه أنه تلك السنة لم يعتكف. طيب هل معنى هذا أن المرأة لا تعتكف؟ الجواب لا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم استأذن منه عليه الصلاة والسلام أن يعتكفن فأذن لهن، لكن لما حصل التنافس وخشي أن يكون هناك شيء هو الذي بعث على هذا التنافس من غيره ونحو ذلك ماذا أمر بتلك الأخبئة فقوضت. يقول ابن عبد البر رحمه الله وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته لأن ليله ونهاره سواء قال مالك: لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر ابن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف. هذا قول مالك. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أصحابه كما في الصحيحين وغيرهما، واعتكف أزواجه، فلا يضر أنه لم ينقل عن صحابي معين أنه لم يعتكف، فقد نقل عن جمع من الصحابة الاعتكاف، فالاعتكاف في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه في هذا الحديث لكان مذهبا، يعني لكان مذهبا أي مذهبا قويا، لكن هذا ليس كذلك، ليس لا يكره الاعتكاف للنساء، بل يؤذن لهن بالاعتكاف كما يؤذن لهن بالصلاة. قال: ولولا أن ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز. يعني يقول لولا أن الحديث ورد فيه أنهن استأذنه فأذن لهن لكان يقطع بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز، لكن هذا المذهب مذهب غير صحيح، فلا يمنع النساء من الاعتكاف، ولا كذلك أيضا حتى يكره، كراهة تحتاج إلى دليل. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، فما ذهب إليه بعض المالكية من كراهة اعتكاف النساء مردود بالحديث. قال: وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه. هذا ليس بصحيح، أن الاعتكاف يلزم أي تلزم المواصلة فيه بالدخول فيه مع النية، ليس بصحيح. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من اعتكافه، وإنما قضاه لأن عادة النبي عليه الصلاة والسلام المحافظة على أعمال البر والمداومة عليها، ولهذا لم يأمر زوجاته اللواتي دخلن معه في هذه النية، لم يأمرهن بأن يقضين في شوال، وإنما هو وحده عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال. يدل هذا على أن الأمر على الساعة، على الساعة. من قضى إذا ترك نوع اعتكافا ثم تركه فقضاه فهذا أفضل وهو سنة، وإذا لم يستطع أن يقضيه أو شغل عنه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم. ومما قاله رحمه الله قال: وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد، وهذا كما تقدم فيه نظر. ذكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن، قال: نعم قد اعتكف النساء. أحمد بن حنبل يقول اعتكف النساء. واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء، أين يعتكفن؟ فقال مالك: كنت تعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. هل أن تعتكف في بيتها؟ هل تعتكف في بيتها؟ الجواب: الاعتكاف في المسجد. وقال أبو حنيفة: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، المرأة عند الحنفية اعتكافها في بيتها، ولا تعتكف في مسجد الجماعة، والدليل يرد قول أبي حنيفة. وقال الثوري: اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل، وهو قول إبراهيم يعني النخعي. وقال الشافعي رحمه الله: المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا، أي في مسجد فيه جمعة أو في مسجد لا جمعة فيه، لكنه يشترط المسجد، قال: لأنه لا جمعة عليهم. قال منصور: يعني من المساجد، لأنه لا اعتكاف عنده إلا في المسجد. وهذا هو الصحيح، أن الاعتكاف عبادة متعلقة بالمساجد، وأما في البيوت إنما هي خلوة، أما الاعتكاف فهو عبادة متعلقة بالمساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. قال أبو عمر: من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة هذا، لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن أخبيتهن في المسجد ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله، والله أعلم. نعم، إذن هذه المسألة فرغنا منها، وهي أنه يجوز اعتكاف المرأة في المسجد بالضوابط الشرعية، كما أنه يجوز أن تأتي للصلاة ولا تمنع من الصلاة فلا تمنع من الاعتكاف. نعم. وأما قوله في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في معتكفه، يقول ابن عبد البر مسألة سئلنا عنها في الظهر، فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا الأوزاعي، وقد قال به طائفة من التابعين وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه، فقال يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدئ ليلته. فقيل له قد روى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، فسكت. قال وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه، قال قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدئ، ولكن حديث عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداء. قيل له فمتى يخرج؟ قال يخرج منه إلى المصلى. وهذه مسألة قد ناقشناها قبل يومين، هل يخرج من المعتكف إلى المصلى كما فعله جماعة من فقهاء وعباد المدينة والكوفة، أم له الخروج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان ورؤية هلال شوال؟ الجواب هو الثاني، أنه له الخروج، إلا أن هذا من باب زيادة الفضل عند بعض التابعين أنهم أرادوا أن يصلوا نسكا بنسك، نسك الاعتكاف بصلاة العيد، لكن هذا ليس بلازم وليس فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه سنة واضحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي آثار عن بعض السلف من التابعين ومن بعض الصحابة محمولة على محبتهم لوصل النسك بنسك آخر، وإلا في الخروج يكون غروب شمس آخر يوم من رمضان، يخرج المعتكف من اعتكافه إذا شاء. طيب، قال وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث على خلاف هذا الحديث، إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد للاعتكاف، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس، قبل الغروب هذا الذي تقدم، نعم، وإذا نوى الاعتكاف يوما، يقول الشافعي إذا نوى اليوم الذي هو النهار يدخل قبل طلوع الفجر، أما إذا نوى اليوم والليلة قبل غروب الشمس، لأن الليالي تبع لماذا؟ للأيام. قال الأوزاعي يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه، هذا متى؟ قلنا من حيث الدخول يدخل قبل غروب الشمس فيبقى في المسجد، يا ربما يقوم يصلي ويعبد الله ويدخل مخبأه الذي هو أعده للخباء بعد صلاة الفجر، هذا له ذلك جمعا بين الأدلة، الله تعالى أعلم. وأما قوله حتى اعتكف عشرا من شوال فيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه، إلا أن العلماء اختلفوا هل اشترط له الصوم أم لا، وما الذي مر معنا يا صادق في اشتراط الصوم من عدمه؟ عدم اشتراط الصوم، نعم، الراجح هو عدم اشتراط الصوم، وذلك لأنه قد جاء أن عمر رضي الله عنه نوى أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليلة ما فيها صوم، والذين قالوا باشتراط الصوم مالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة، والآخرون من الشافعي وأحمد لم يشترطوا الصوم، إنما يستحب أن يصوم إذا كان في النهار، لأن أكثر الاعتكافات تكون في رمضان وهو محل صيام، من باب الاستحباب. طيب، هذه بعض المسائل إن شاء الله لنا اكمال في وقت آخر. يقول السائل رجل أرسل لرجل آخر بمال سعودي فأراد من الصراف أن يأخذها سعوديا فأبى إلا أن يعطيه بالعملة اليمنية، هذا مما يقع فيه الصرافون ويخطئون في ذلك، فإنه إذا أرسلها بالسعودي تستلم بالسعودي، فأنت شرط عليه حين ترسل، حتى ولو دفعت زيادة 200-500 ريال يمني تدفع شيئا من الزيادة على أن يستلمها بالعملة السعودية، يكون هذا أبعد عن الشبهة، أبعد عن الشبهة من وجود صرف من غير تقابض. فأنت حاول مع الذي يرسل لك بالمال السعودي أنه يشترط على صاحبه على الصراف أنه يوصلها سعودي، حتى ولو دفعت له شيئا من المال الذي هو لأجرة الحوالة زائدا على المعتاد، الناس يأخذون على تحويل 500 ريال وأنت أعطيته 750 أو أعطيته 1000 على أن تستلم 500 بالسعودي أو 1000 بالسعودي، هذا أبعد عن الشبهة وعن الريبة والربا. امرأة نذرت الاعتكاف في رمضان ومات عنها زوجها أو طلقت، متى يجب عليها القضاء؟ إذا طلقت تستمر في اعتكافها، تستمر في اعتكافها، لكن إذا مات عنها زوجها فإنه يتعلق بها عدة وإحداد، عدة وإحداد، فتخرج إلى بيتها وتقضي، تقضي في غير رمضان. إن تيسر لها أن تقضيه في رمضان المقبل فعلت، وإن لم يتيسر إلا في غير رمضان قضته. يقول: شخص نوى الاعتكاف ثم مات أو ماتت جدته، ماتت جدته، هل يخرج للعزاء والدفن؟ هذه مسألة مختلف فيها في خروج المعتكف للجنائز، والأقرب أن المعتكف لا يخرج، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. نعم، لأن هذه من أبواب الفضل الأخرى المتعلقة خارج المسجد، فلا يشهد الجنازة، ولا كذلك أيضا يشهد، يصبر لاعتكافه، يصبر لاعتكافه، ومن أراد أن يعزيه يعزيه في المسجد الذي هو معتكف فيه، فإذا لم يستطع أن يواصل قطع اعتكافه فهذا يكون قد خرج من اعتكافه. أما من حيث الذهاب إلى الجنازة هذه مسألة مختلف فيها، وأكثر الفقهاء على أن المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، لأثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة في طريقها. هذا الذي حصل الآن بعد الصلاة هذا خطأ مشترك، خطأ مشترك، هو مع الصوم أن الناس ما عاد يمسكون أنفسهم، يعني كأنه الصبي أراد أن يمر بين يدي المصلي ولا كيف؟ ها؟ أراد أن يمر فأراد أن يوقفه من لا يمر بين يديه، فجاءت عليه في وجهه، وذاك ظنه أنه لطمه، قام يصيح على ولده. الله المستعان. على كل الذي ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه في التعامل بالألفاظ في المسجد ومع الآخرين، ولا يجعل الشيطان يتسلط عليه، يجعل الشيطان يتسلط عليه الصبر. ثم أيضا هذا حصل يعني خطأ، أراد أن يمر الصبي والذي يصلي أرجعها أو كذا، فكأنه جاء عليه في وجهه، وذاك ظن أنه لطمه ويصيح، خرب على الناس صلاتهم، جماعة هم صلوا جماعة كانوا، خرب عليهم صلاتهم، وأزعج في المسجد، الله يهدي، ما يصلح هذا. إنسان يتحلى بالصبر وكذلك يتعامل مع الأمور بحكمة. وماذا بارك الله فيكم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد، يأخذ ولده بعدما يكمل الناس الصلاة، يأتي لذاك الشايب يقول له: ما هكذا، مرة ثانية انتبه، فعل كذا فعل كذا. لكن سبحان الله، الإنسان قد يتسلط عليه الشيطان بشيء من الغضب يفسد عليه وعلى غيره، يرحمك الله. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.